الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين يا رب ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. في سياق شرحنا لهذا الحديث الطيب وصلنا إلى الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا حجة قبل الممات، اللهم آمين. بينا فيما مضى فضائل مكة المكرمة وبيت الله الحرام، ثم بدأنا الحديث عن الأحكام الفقهية المتعلقة بفريضة الحج، وما زلنا نقف أمام أعمال الحج. بينا واجبات الحج، وانتهينا في اللقاء الذي مضى من الحديث عن أركان الحج. في هذه الليلة الطيبة المباركة نقف أمام سنن الحج. فبعد أن تعرفنا على الواجبات ثم الأركان، بقي لنا أن نتحدث عن السنن والمكملات والمستحبات. وإن كنا أثناء الحديث عن الواجبات والأركان عرجنا على بعض السنن، ولكن نعيش معها الليلة تفصيلا بأمر الله رب العالمين. سنن الحج هي ليست من الواجبات وليست من الأركان، ولكنها السنن التي حرص النبي صلى الله عليه وآله على القيام بها عند أداء النسك من حج أو عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص عليها تطبيقا وتعليما لأصحابه صلى الله عليه وآله، كيف لا وهو القائل: أيها الناس، خذوا عني مناسككم، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذه السنن من تركها لا يأثم ولا تجبر بفدية أو بدم، ولكن نقول على المسلم وعلى المسلمة أن يحرصوا على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله. فتعالوا لنعدد تلك السنن قدر المستطاع، ونبدأ بالسنن المتعلقة بالإحرام. من السنن المتعلقة بالإحرام الاغتسال قبل الإحرام. فالغسل المتعلق بالإحرام سنة وليس بواجب وليس بركن. فمن لم يجد الماء يسن له التيمم، فالتيمم يقوم مقام الغسل. كذلك من السنن المتعلقة بالإحرام على الحاج أو المعتمر أن يقوم بإزالة شعر الإبط، شعر العانة، يقلم أظفاره، أي يقص أظفاره، يتطيب بعد أن يغتسل وقبل أن يلبس ملابس الإحرام. والطيب خاص بالرجال دون النساء، فالمرأة لا يجوز لها أن تتعطر أو تتطيب في خارج بيتها، إنما تتعطر لزوجها في بيتها، ولا يجوز لها مطلقا أن تتطيب وتخرج إلى طرقات الناس. احفظوا هذا جيدا وعلموا النساء هذا جيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تمس البخور إذا جاءت إلى المسجد أو كما أخبر النبي. فكل ما يؤدي إلى التعطر أو أن يشم من المرأة الريح الطيب خارج بيتها لا يجوز. تقول بقى بتحط سبراي عشان العرق ما دام له رائحة لا يجوز عند خروجه، بتحط طيب لا يجوز. بعض النساء تعمل بقى تحتال، قال تحط العطر في الثياب، تقول لك أنا ما بتعطرش، وتعطر الهدوم الملابس. طب ما أنت إذا خرجت إلى الطرقات شم ريحك، فلا يجوز شرعا، لا يجوز، أنت آثمة ويأثم زوجها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا كلام النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: وأحسب أن النبي قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. والحديث جاء عند الإمام البخاري رحمه الله. فلا يجوز لامرأة مسلمة أن تتعطر أو تمس الطيب في خارج بيت زوجها. أيما امرأة تزينت وتعطرت وخرجت من بيت زوجها فهي زانية حتى ترجع، أو كما أخبر النبي محمد. إذن الرجال فقط يضعون الطيب، والطيب من سنن النسك، المرأة لا يصح لها ذلك ولا يجوز. كذلك من سنن الإحرام رفع الصوت بالتلبية، وعند الشافعية يجوزون التلفظ بالنية في النسك، فعندهم من السنن المتعلقة بالإحرام التلفظ بالنية. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فقال الشافعية: ويجوز التلفظ بالنية عند الحج أو العمرة عند الإحرام، ويرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وينشغل بذكر الله قراءة القرآن بالتلبية في فترة المناسك، إلا عندما يدخل البيت الحرام يقطع التلبية ويشرع في الطواف، بعد ذلك يستمر في التلبية. من السنن المتعلقة بالإحرام أيضا الابتعاد عن أحاديث الدنيا، الابتعاد عن أحاديث الدنيا حتى وإن كانت من المباحات. فما بالكم بما يوقع العبد في المعصية وفي الحرام يتأكد المنع. إذن وأنت في عمرة أو حج عليك أن تمسك عن كلام الدنيا، لأنك جئت لأداء منسك، فانشغل بذكر الله، قراءة القرآن، بالدعاء لك وللمؤمنين. هذه سنن تتعلق بالإحرام. هناك سنن تتعلق بدخول مكة. عندما يصل الحاج أو المعتمر إلى مكة هناك عدة سنن يجب على المسلم أن يفطن لها وأن يعيها. فمن هذه السنن أن يدخل مكة قبل أن يذهب إلى عرفة. الحاج الذي قدم إلى مكة حتى وإن كان قبيل عرفة بقليل يسن له أن يذهب أولا إلى مكة. طب إن ذهب إلى عرفة مباشرة هل يأثم؟ الإجابة لا. قلنا إنها من السنن، وأنا بأكد عشان البعض يبقى قاعد جنبي ويجي يسألني بعدين، أنا بتكلم عن السنن، عن السنن. يعني لو ما عملش لا يأثم، وياريت اللي بينام يصحى عشان يركز معايا في كلامي. الله يبارك لكم. احنا بنتكلم عن ايه يا جماعة؟ سنن، عن السنن. يعني من تركها لا حرج، من تركها لا يأثم. انا بتكلم اهو وهسمع الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. احنا بنتكلم عن ايه؟ السنن. انا بتكلم عن السنن، بتكلم عن السنن، ما بتكلمش عن الواجبات ولا عن الأركان. You understand? Yes. طيب أشرب مي. يبقى يسن عند قدومك إلى مكة ألا تذهب إلى عرفة قبل أن تذهب إلى بيت الله الحرام، دي سنة. طب ما عملتهاش مش مشكلة، لا حرج، رحت على عرفة على طول مفيش مشاكل، مفيش مشاكل. طيب ايه كمان من السنن؟ ان يغتسل لدخول مكة. وانت داخل مكة يسن لك الاغتسال، انك داخل البلد الحرام. وكان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يمر على بئر يسمى بئر ذي طوى ويغتسل بمائها قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام. يبقى أنت داخل أنت لابس ملابس الإحرام. شوف المكان اللي أنت هتبيت فيه، الفندق أو المكان السكن، تدخل تعمل إيه؟ تقلع ملابس الإحرام وتتدوش وتروح لابس الملابس الإحرام ثانية وتخرج تتجه إلى بيت الله الحرام. سنة، سنة. تقول ولو ما اغتسلتش في ايه؟ اقول لك ما فيش حاجة، انا هشرب مي، ما فيش حاجة خالص، لانها سنة مش واجب، سنة مستحب. تغتسل ثم تتجه الى بيت الله الحرام. ايه كمان يا جماعة؟ يقول لك من السنن أن تدخل مكة من ثنية كداء، وهي طريق بأعلى مكة، منطقة معروفة في مكة، لو سألت هتعرفها هناك. طب ما دخلتش من مكان ده مش مشكلة، من أي جهة دخلت ادخل مكة، لأن دي سنة. النبي لما جه يؤدي النسك من سنته دخل من المكان ده، اغتسل في المكان ده، عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. انت عايز زيادة الفضل وتتبع النبي في أعماله، اعمل كما عمل النبي. اعمل كما عمل النبي. طيب ما عملتش مش مشكلة. طيب وصلت مكة تطوف طواف القدوم. طواف ايه؟ القدوم. بعض أهل العلم يسميه تحية البيت الحرام الطواف. نقول لك ده عند القدوم فقط، إنما بعد كده إذا دخلت المسجد الحرام في أي وقت المسجد كبقية المساجد في تحيته تصلي ركعتين. تصلي إيه؟ ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إنما طواف القدوم عند القدوم فقط. أول مرة دخل المسجد هو الحرام، أول حاجة تعملها إيه؟ الطواف. بعد كده إذا دخلت في أي وقت تصلي ركعتين تحية المسجد. طواف القدوم 7 أشواط: تجعل الكعبة عن يسارك، إن تمكنت من استلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر ووضع جبينك على الحجر كما فعل النبي افعل، فإن لم تتمكن انظر للحجر، كبر وهلل الله أكبر لا إله إلا الله، ثم ابدأ الطواف. واستلام الحجر خاص بالرجال دون النساء، فالمرأة لا تزاحم، لا يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال عند الحجر إلا إن كان المكان خاليا لها أن تستلم. المكان فيه رجال نقول لها ابعدي. نحن بنجد بعض المسلمين ياخد زوجته كده في الزحام ويحارب عشان يوديها، نقول له سبحان الله أنت تجهل الأحكام دي، ما تزحمش دي، ولا أنت تزاحم، ولا أنت إيه تزاحم، ما في الزحام هنا، حتى لا تؤذي غيرك. وجدت المكان خاليا روح، ما فيش، خلاص اكتفي أن تنظر إلى الحجر من بعيد وتقول الله أكبر لا إله إلا الله، ثم تبدأ في الطواف. إيه كمان يا جماعة؟ بمجرد ما تنظر للكعبة ادعو بهذا الدعاء، ذكرناه من قبل ولكن التكرار بيمكن المعلوم. تقول بقى لما تدخل كده عند البيت الحرام بتقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم آمين. ودي سنن دخول مكة. نشوف بقى سنن الطواف، نمشي مع أعمال الحج هو بالترتيب. سنن الطواف حول البيت، هناك عدة سنن أيضا يجب أن تراعى وأن يفهمها المسلمون عند الطواف. من السنن يا جماعة، احنا قلنا قبل كده إن عند الطواف الدعاء ذكر الله، واضح؟ وليس بشرط ان انت تمسك بعض الكتب وتقرا، بل يعد مخالفه. قل ما في قلبك، ادعو بما في قلبك، بما في نفسك. ابعد عن الدعاء بقطيعه الرحم، ابعد عن الدعاء بالاثم او بالشر، وادعو بما شئت. اقرا القران. من السنن المتعلقه بالطواف يا جماعه الطواف ماشيا على قدميك للرجال وللنساء سواء، إلا من ضرورة، من مرض أو ضعف فيجوز الطواف من ركوب. الدليل: روى الشيخان أي البخاري ومسلم رحمهم الله أن أم سلمة رضي الله عنها قدمت مريضة، لما راحت مكة كانت مريضة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوفي وراء الناس وأنت راكبة، وأنت راكبة. لله الحمد والمنة في المملكة في تيسيرات كثيرة، تجد المقاعد المتحركة، وإن لم تجد المقاعد هناك من بعض الأفارقة يحملون على أعناقهم على نقالا من الخشب ويطوف بالعجز وكبار السن. فالأمر ميسر والأمر لله الحمد والمنة فيه تيسير. يبقى اللي ما يقدرش يطوف ماشي يركب، اللي ما يقدرش يطوف ماشي يركب. من سنن الطواف كما قلت استلام الحجر الأسود وتقبيله، مش عارف أوصله خلاص ما توصلوش، انظر كبر وهل. واضح ليه يا جماعة؟ سيدنا النبي يقول لسيدنا عمر إيه؟ الله يرضى عن عمر، قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الحديث رواه الشافعي وكذلك الإمام أحمد في المسند، قال له يا عمر إنك رجل قوي. عمر يا جماعة كان إذا رأيته على بعد وهو يمشي على قدميه كأنه على ظهر بعير رضي الله عنه. رجال يعني كده، لو عمر جاي من آخر الطريق كده وإحنا بنبص له كأنه راكب فوق جمل وهو ماشي على رجليه رضي الله عنه. كان رجلا طوالا قويا رضي الله عنه، قويا في الجسم وفي الإيمان رضي الله عنه. ولذلك لقبه النبي بالفاروق الذي فرق بين الحق والباطل رضي الله عنه. يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة وإلا فهلل وكبر. يعني عمر انت ما تزاحمش يا عمر، ان عمر لو دخل يزاحم هيؤذي الضعيف. واضح؟ فالنبي يقول لا اوعى تزاحم انت يا عمر، فان وجدت خلوه اذا لقيت الطريق كده يعني متسع وممكن توصل بدون اذى ماشي، طيب لم اجد فكبر وهلل، يعني قل الله اكبر لا اله الا الله وابدا الطواف. من السنن أيضا عند بداية الطواف أن يدعو بهذا الدعاء، بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ده عند بداية الطواف. اللهم بعد أن تسمي الله وتكبر بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اتفاق من سلف الأمة على هذا الدعاء وهذا الذكر. وأن يقول قبالة باب الكعبة، لما تيجي عند باب الكعبة، اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار. خلي بالك ده كله من السنن، مش حافظ خلاص ما تقولش مش مشكلة، اللي حافظ يقول اللي مش حافظ ما يقولش ويدعو بما شاء. سنة دي سنن. وأن يقول عند الانتهاء إلى الركن العراقي، اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، عند الركن العراقي يدعو بهذا الدعاء، اللهم أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، أيضا من السنن، من السنن مش حافظ لحرج. وأن يقول عند الانتهاء إلى تحت الميزاب، ميزاب الكعبة اللي هو المصرف بتاع الماء في الكعبة كده من فوق في سقفها ميزاب، مجرى ماء، مجرى ماء، عشان لو في مطر ولا حاجة ينزل من إيه، من هذا الميزاب. لما تيجي عند الميزاب كده من السنة أن تقول اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرابا هنيئا لا أظمأ بعده يا ذا الجلال والإكرام. مش حافظ مش مشكلة، ادعو بما شئت. وأن يقول بين الركن الشامي واليماني اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. وعند الركنين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، يعني يرمل يعني يسعى سعيا مسرعا مع تقارب القدمين في أول ثلاثة أشواط، في الأربعة الباقية يمشي مشيه المعتاد. قال بعض أهل العلم إنما يكون الرمل لمن يسعى بعد طواف، أما من سبق له السعي ولن يسعى بعد الطواف هذا فيمشي مشيه المعتاد في جميع الأشواط. ومن السنة أيضا عند الطواف الاطباع، أي كشف الكتف اليمنى. ما قلنا أنت بمجرد ما تحرم بتغطي جسمك كله، ما تكشفش كتفك اليمين إلا عند الطواف فقط، إلا عند الطواف فقط. لأن من المخالفات أن بعض المعتمرين والحجيج يفضل طول الحج والعمرة كاشف كتفه اليمين، دي مخالفة شرعية مخالف للسنة. إنما الاطباع يعني كشف دراعك اليمين ده يكون فين؟ في الطواف فقط. خلاص رجع الرداء مكانه وغطي جسمك مرة ثانية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة لعمرة القضاء قال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، أراهم اليوم من نفسه قوة. إن أنا قلت عندما دخل النبي العمرة المشركون قالوا إن الجوع والفقر أذهب قوة أبدانهم، جايين متغطيين لأن جسمهم بقت أجسامهم بقت هزيلة وضعيف. فالنبي قال للصحابة إيه؟ رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، وريلهم بقى العضلات، يلا كله يكشف إيه؟ دراعه اليمين، إغاظة للكافرين. أيوة، ما هو الإسلام يا جماعة دين عزة، يقول لك اوعى تكون ذليل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلو، وأنتم الأعلو. فالنبي راح أمرهم يعملوا إيه؟ يكشفوا الكتف اليمين عند الطواف عشان أهل مكة يروا قوة المسلمين، قوة الإسلام والمسلمين، في عضلاته في قوة. ودعا لمن فعل هذا بالرحمة، رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. يبقى الاطباع سنة ويكون عند الطواف، بعد كده تغطي جسمك. من السنن أيضا صلاة ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، فإن لم تتمكن ففي أي مكان من البيت، من ساحة البيت. فالله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ننتقل إلى السنن المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة. طبعا من السنن كما قلت وأقول أن تبدأ بما بدأ به الله، تبدأ بجبل الصفا. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. تصعد الصفا، تنظر إلى البيت، تقرأ الآية، ثم تبدأ في السعي. من السنن أيضا الهرولة بين العلامتين، والهرولة يعني إيه؟ الجري، الإسراع، إلا إن خشيت أن تضر غيرك أو أن تؤذي غيرك لشدة الزحام، فعليك أن تفعل المستطاع حتى لا تؤذي الآخرين. فالإسلام دين يدعو إلى تأمين الغير وعدم إيذاء الآخرين. أن يسعى ماشيا ما أمكنه ذلك، يعني السنة تمشي في السعي، طيب أنا مش قادر اركب، يجوز يجوز اركب مقعد، أيه حد نعم يقودك، نعم يجوز. طيب سنن الخروج إلى عرفة، هنبدأ نتجه إلى إيه؟ عرفة. السنن الموجودة في عرفة، طبعا معلوم أن عرفة من أهم أركان الحج، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الحج عرفة، يعني أهم أركان الحج عرفة. فمن السنة أن يكون الصعود إلى عرفة بعد دخولك إيه؟ مكة. إيه كمان؟ يسنى جماعة كده في يوم 7 من ذي الحجة، يعني قبل يوم التروية، الإمام في الحرم أن يخطب خطبة ليذكر الناس بأعمال الحج والنسك. الإمام يخطب في المسجد خطبة كده بعد الظهر، يبدأ يبين للناس أعمال وأركان الحج، لأنها تبدأ النسك من اليوم التالي. فربما يا جماعة، وده الغالب، معظم الناس ليس على دراية كاملة بالنسك، أهو رايح مع اللي رايحين، لكن ما يعرفش يعني نسك ولا ازاي تؤدى. فمن السنة ان الامام يخطب ويبين للناس كيف حج النبي، مناسك الحج، اركان الحج في سهولة ويسر. طب لم يفعل الامام في المسجد، اذا كان بيننا بعض اهل العلم، يبقى كل عالم يتطوع، شوف المجموعة اللي معاه في يوم 7 من ذي الحجة، ادرسوا يا جماعة كده عشان نعلمكم المناسك، مش مثلا فوق طالع للحج معاهم عالم أو داعية، يجي صاحبنا بيعتقد ان هو ياخدهم يحجوا معاه، نقول له مش هينفع لان الزحام شديد، مين هيتبعك ومين هيعمل زيك، ده انت لازم تعلمهم يعني، وانت راكب معهم السيارة في الطريق لازم تشرح مناسك الحج تفصيلة، لما تروح هناك في مكة تشرح لهم، تعمل كده في السكن، تقعد تجمعهم وتبين لهم النهاردة هنعمل كذا وكذا وكذا، وتبين لهم الواجب من الركن من السنة عشان يبقوا على علم. لان بعض الناس يا جماعة يقدم السنة على الركن، ممكن يتمسك بسنة ويترك ركن، ممكن يتمسك بسنة ويترك واجب، فلازم نبين له ان ده واجب، ده ركن، دي سنة، ان فعلت دي ماشي، ما فعلتهاش مش مشكلة، انما ده لو ما تعملش لا يصح حجك، ده لو ما تعملش الواجب ده لازم تذبح، عليك دم، عليك كفارة. فلازم يبقى عارف تفصيلات الحج يوم بيوم، لحظة بلحظة. طيب ايه كمان يا جماعة؟ في اليوم 8 من ذي الحجة بيبدأ الخروج إلى منى، وفي منى يا جماعة بيصلوا الفرائض الخمسة كل وقت في وقته، فيش جمع في منى في اليوم ده، كل وقت في وقت. يوم 8 من ذي الحجة استعدادا ليوم عرفة، ليوم عرفة. صباح اليوم 9 من ذي الحجة اللي هو يوم عرفة بيتجه الحجيج إلى عرفة، ويسن المرور بنمرة قبل دخول وادي عرفة عند زوال الشمس، صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، قصر في وقت إيه؟ الظهر. ثم يخطب الإمام أو أفضل الناس في يوم عرفة لكبر سن أو لعلم أو لفقه يتقدم ويخطب في الحجيج خطبة جامعة تذكرهم بتقوى الله، تذكرهم بمقاصد الحج، تذكرهم بعظمة الإسلام، تبين لهم ما يجب عليهم تجاه الأمة، وهذه كلها من السنن. سنن المبيت بمزدلفة، يعني المبيت بمزدلفة له سنن، أيوة، بمجرد ما تحدث النفرة من عرفة عند غروب الشمس بيتوجه الحجيج إلى مزدلفة يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة. طيب لما يوصلوا مزدلفة إيه السنن المطلوبة منهم؟ طبعا قلنا المبيت بمزدلفة يكون إلى بعد منتصف الليل ولو بدقيقة، قبل كده لا. من السنة بقى اللي حضر منتصف الليل يسن له أن يبقى حتى الفجر، حتى صلاة إيه؟ الفجر. فإن صلى الفجر بمزدلفة يبدأ يتجه إلى منى بعد أن جمع الجمار. والجمار يا جماعة عارفين حبة الحمصة؟ عارفين الحمص؟ الحمص بتاع الشام ده كبير شوية، مش الحمص بتاع مصر، أصل في مصر عندنا حمص برضه، بس الحمص بتاعنا مش زي بتاعكم، احنا عندنا حمص ما بيبانش، انتوا ما شاء الله الحمص عندكم في الشام حلو كده، فالحصوة تكون قد الحمصة أو أكبر شوية وأقل من حبة الفول بتاعتنا، احنا عندنا فول مدمس، مش الفول بتاعكم الكبير ده، مش الفول الأخضر، أحسن أقول لك ده الفول الأخضر، الشيخ قال حبة الفول، فهو عنده في الجزائر مثلا في عنده الفول الكبير ده، فيجيب لنا حجارة قد كده، الشيخ اللي قال، لا أنا أقصد الفول بتاعنا بتاع مصر المدمس، الفولية قد عقلة الصباع كده، واضح؟ إن أخ نبهني ربنا يبارك فيه، قال لي أنت عملته في حبة الفول، الفول عند الجماعة الجزائريين قد كده، كبير كده، فممكن يجيب حجر وصخر، قلت الله يبارك لك، أيوة كده، الحقني، لحسن دي مشكلة عندنا، أنا بحب البامية، واحد قال لي أكلك بامية، لقيته جيب لي ملوخية، يا عم دي ملوخية، يقول لا دي عندنا اسمها بامية، فمشكلة، لخبطتنا في أسماء الأكل وأسماء كل حاجة. فشوية شوية هنتعلم إن شاء الله بإذن الله. يبقى حبة الحمصة بتاعت الشام بتاعتكم اللي هي مدورة دي كبيرة شوية دي، الحصى يكون قدها، ما تجيبليش حجارة، كان في حجارين، مش تجيبلي حجارة زي دي كده، الحجر الضخم ده، ده مشكلة، ده مش من السنة خالص، ده واضح، ده انت هتكسر بيه أدمغة الناس، ده نقول لك لا، عايزين حصى قد الخزف، يعني زي الحمصة، أكبر من الحمصة قليلا وأقل من حبة الفول بتاعتها. بتجمع الحصى من مزدلفة، وطبعا سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث اللي رواه النسائي والبيهقي عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غدات النحر التقط لي حصى، مش حجارة، التقط لي حصى، أديها حصى صغير، كان المفترض اجيب شويه حصى معايا، معلش اديكم عرفتوها بالحمص بتاعكم، حصى صغير كده. ومن السنه بعد ان تجمع الحصى وتصلي الفجر، انت لسه في مزدلفه وما رحتش منى عشان ترمي جمره العقبه في يوم العيد، نقول لك من السنه تروح عند المشعر الحرام في المزدلفه، المشعر ايه؟ الحرام، وهو جبل صغير في اخر المزدلفه كده، وبتبدأ تكسر من الدعاء عنده كما فعل النبي عليه الصلاة والتسليم الدعاء. ومن السنة أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فالله تعالى قال وقوله الحق فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فهذه من السنن. وتبدأ تواصل السير حتى تصل إلى منى وشعارك التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وصلت لجمرة العقبة، أيوة هتقذفها بكم حصوة؟ 7 حصيات. لما توصل للجمرة توقف التلبية، ومع كل حصاة التكبير. ومن السنة أن يكون الرمي بيدك اليمنى إلا لعجز، ومن السنة أن ترفع يدك اليمنى هكذا حتى يظهر إبطك وانت بترمي، مش كده هو؟ لا، ارفع ايديك حتى يظهر إبطك، دي سنة. طب ما عملتش، مش مشكلة، ما أنا بقول دي سنة، ترفع ايديك حتى يظهر بياض إبطك. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والتسليم. سنن الرجم بقى، الرجم له سنن، أيوة. يسن ألا يبتدئ إذا وصل إلى منى بشيء غير رمي الجمار. أول عمل لما توصل منى في أول يوم العيد، أول حاجة تعملها رمي إيه؟ الجمار. تعملش حاجة قبلها، دي السنة. طب عملت حاجة قبلها، لا حرج. ترتيب الأعمال في اليوم ده لا حرج فيه. الصحابة يجوا يطوفوا قبل ما يرموا، يقولوا للنبي لا حرج. حلق قبل ما يطوف، النبي يقول لهم لا حرج. ما أنا بقول دي سنن، دي إيه؟ سنن. يبقى السنة أول عمل تعمله في يوم النحر رمي الجمار، 7 حصيات. أن يقطع التلبية ويكبر مع كل حصوة الله أكبر، مع كل حصوة مش في أول واحدة بس. طب بالنسبة لأيام التشريق ورمي الجمار، السنة إنك تبدأ رمي الجمار مع زوال الشمس وقبل أن تصلي الظهر، إن وجدت زحاما أخر شوية بعد العصر، في زحام أخر شوية بعد المغرب، أخر بعد العشاء قبيل الفجر. وقت الإسلام البداية ولم يوقت النهاية من باب التيسير والسعة. مشكلة المسلمين بقى كله يجي لك وقت الظهر، سبحان الله، يموتوا بعض. يا جماعة لا، الإسلام لما حدد البداية ساب لكم النهاية مفتوحة توسعة عليكم عشان ما يحصلش الحوادث بتاعت كل سنة. والمفترض يكون في تنظيم أفواج الحج ينظمه، يقولوا مثلا أفواج بتاعت مصر بعد الظهر، ليبيا بعد العصر، المغاربة بعد المغرب، الجزائر والتوانسة بعد العشاء، عشان يكون في نظام بحيث نحد من الإذاء والضرر. يبقى وقت البداية ولم يوقت إيه؟ إنها من باب التوسعة، ممتد حتى الفجر رحمة. من السنن أيضا وانت بترمي كده، بعد ما ترمي تنحرف كده عشان ما تجيلكش حجرة ولا صخرة ولا انت عارف بقى اللي بيرمي، فوانت بترمي تروح منحرف كده وتبعد شوية عشان تخلي بالك لحس حاجة ايه تؤذيك. وهذه كلها من السنن. وبكده يا جماعة وصلنا لمسألة مهمة قوي تحت عنوان كيفية التحلل من الحج، لان انا عندي تحلل اصغر تحلل أكبر. متى يتم التحلل الأصغر ومتى يتم التحلل الأكبر؟ هذا إن شاء الله إن كان في العمر بقية سيكون موضوعنا القادم إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واجعلنا من عبادك الراشدين. يا رب فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.